أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. كنا بنتكلم في هذا الموسم عن غزوة الأحزاب، والحمد لله انتهينا من الفصل الأول، والحمد لله الفصل الثاني اللي هو بنتكلم فيه عن الأحزاب نفسها، هذه الغزوة، انتهينا من استعراض ما جاء في كتب السير، وبقى عندنا الحمد لله تصور عام كده عن الأمر. عايزين نشوف بقى كيف تحدث القرآن عن هذه الغزوة المجيدة، وأين تحدث القرآن بالضبط. ودي طبعا حاجة مهمة جدا، يمكن ده صلب دروسنا، أو يعني صلب ما نريده في الحقيقة. بنقول دايما أن ما سجله القرآن فيما يخص أحداث السيرة هو أوثق الأخبار على الإطلاق، ولا شك أنها أهمها على الإطلاق برضو، يعني هو الأوثق والأهم الذي تم تسجيله. وقلنا أن القرآن له طريقة عجيبة، طريقة فريدة، طريقة نافعة ومفيدة في تسجيل الأحداث السير. وشفنا الكلام ده مثلا لما تكلمنا عن غزوة بني النضير، وتكلمنا سابقا قبل كده عن غزوة بدر، وتكلمنا برضو عن أحد الحمد لله. مهم، فالشاهد هنشوف النهاردة في الكلام ده من خلال سورة، في سورة كاملة، يعني ما فيش سورة اسمها أحد، وما فيش سورة اسمها بدر، ما فيش سورة اسمها تبوك، سبحان الله، ما فيش سورة اسمها فتح مكة، في سورة اسمها الفتح، وفي الغالب بتتكلم عن صلح حديبية، لكن في سورة اسمها الأحزاب، في سورة اسمها الأحزاب. يعني سبحان الله، هذه الكلمة طبعا سبحان الله، السورة دي برضو يعني اسمها الأحزاب، وما جاش في القرآن اسم، يعني ما جاش في كتب يعني علوم القرآن أسماء تانية للسورة دي غير الأحزاب، يعني لا يذكر لها إلا برضو كلمة الأحزاب، يعني ما يذكر لهاش أسماء تاني. يعني مثلا في سور مثلا البقرة وآل عمران سموا الزهراوين، في سور بيبقى المفسرين كده بيطلقوا عليها أسماء، لكن سبحان الله هذه السورة هي سورة الأحزاب، وسميت سورة الأحزاب، هو اسم واحد فقط لهذه السورة. فهنحاول نشوف نستعرض كده. طبعا من الملاحظات الحرية بالتوقف معها، ان رغم ان السورة اسمها سورة الاحزاب، بس مش كلها من اولها لاخرها بتتكلم عن سورة الاحزاب. هي اللي موجودة عندنا في المصحف 73 آية. والمفاجأة واللي لعل البعض ما يعرفوش ان سورة الاحزاب كانت اصلا قرابة 200 آية بنص كلام ستنا عائشة وبنص كلام بعض الصحابة انها كانت تقارب سورة البقرة او اطول منها، ان كانت سورة طويلة، ما كانتش السورة اللي عندنا دي. امال الباقي نسخ، لان احنا عندنا في حاجة اسمها النسخ. نسخ دائما يكون نسخ تلاوة ما تتقريش، ونسخ حكم، يعني نسخ تلاوة ونسخ حكم، يعني وكأنه مبنى ومعنى، يعني لا المبنى حاضر ولا المعنى الحكم ده حاضر خلاص. وده كتير، زي مثلا آيات الأحزاب اللي بنتكلم عنها دلوقت. وفي نسخ تاني بيبقى نسخ مبنى وبقاء معنى، نسخ مبنى وبقاء معنى، أو نسخ المبنى اللفظ بس الحكم لسه باقي، اللفظ مش موجود الحكم باقي. زي برضو آية كانت موجودة هنا في سورة الأحزاب، وأكد على الكلام ده سيدنا عمر وكتير من الصحابة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، ويعني إلى نهاية الآية. فدي كانت آية، كانت آية في القرآن الكريم وثبت بها حكم الرجم. طيب، وهي نسخت لفظا، ما بتكتبش في المصحف، كانت هي واحدة من آيات سورة الأحزاب اللي نسخت، بس كتير من آيات سورة الأحزاب اللي نسخت حكما وتلاوة، يعني مبنى ومعنى. لكن الآية دي نسخت مبنى بس مش مكتوبة في المصحف، لكن بقيت معنى، الحكم بتاعها باقي، الحكم بيطبق. النبي صلى الله عليه وسلم طبق حكم الرجم في الزاني المحصن، يعني لو رجل متزوج، طبعا الإحصان معناه يعني لسه في تفاصيل عند الفقهاء، بس ببساطة كده خلينا نقول لو رجل متزوج أو امرأة متزوجة أو متزوجة وقع في هذه الفاحشة نسأل الله العافية، فيرجم حتى الموت. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم رغم أن الآية رفعت من المصحف لفظا، وطبق سيدنا أبو بكر حكم الرجم، وطبق سيدنا عمر، طبق المسلمين، بس سيدنا عمر يعني في الزمن وقال كده، وقال أن بعض الناس ممكن يقول الكلام ده مش موجود في القرآن، بيقول النبي رجم وهي يعني رغم أنها نسخت من المصحف، وكذلك سيدنا أبو بكر وكذلك سيدنا عمر. وربنا تحدث عن كده في القرآن الكريم، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ونصير. فالشاهد أن النسخ ده باقي، يعني النسخ ده حاجة حصلت، وبرضو كان لها ارتباط كبير، يعني ده مش محل الكلام عنها، هي مسألة كبيرة في علوم القرآن، بس كان لها ارتباط كبير بالتنزيل وظروف التنزيل وحاجات كده يعني. مهم، هذا ما استقر عليه القرآن اللي احنا يخصنا دلوقتي اللي هو القرآن ده. طيب أمال بقى الحاجات التانية هتبقى ازاي وبتاعه، وآية مش موجودة في المصحف ونعمل بيها؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ أحكام أصلا، طب ما عادي، هو النبي أنشأ أحكام أصلا ربنا أوحاله بها، وإحنا السنة عندنا، إحنا عندنا القرآن والسنة، فهي ثابتة بالسنة وخلاص. طيب النوع الثالث من النسخ بقى إن هو يبقى اللفظ والإيه والحكم خلاص، يعني يبقى اللفظ، مثلا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فبعض العلماء بيقولوا إن الكلام ده كان إمتى؟ كان في مكة، لأن في آيات تانية بتقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يبقى هو الآية دي لفظها باقي، لكن هي حكمها نسخ خلاص، هي مش ما تعملش. وبعض أهل العلم بيقول لا مش ما تعملش، هتعمل في حالة، زي مثلا كلام شيخ الإسلام تيمية على الآيات اللي زي كده، يقول لا في الحالة اللي نبقى شبه مكة نبقى الآية دي تعمل، والحالة اللي هي شبه المدينة الآية التانية تعمل، يبقى مش لازم تبقى نسختها. لكن طبعا في حاجات نسخت، زي هنا عندنا في سورة الأحزاب، في مطلع سورة الأحزاب يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. لما هاجر المهاجرين إلى المدينة، طبعا هم تركوا أهلهم وتركوا كل حاجة، فسبحان الله، يعني من مواساة الله للمؤمنين أنه شرع أن يبقى بين المهاجر والأنصار للنبي، عمل بينهم مؤاخاه، هي كانت مؤاخاه على نسب الإيمان مش على نسب الأبدان، على أنساب الدين مش على أنساب الطين. لكن سرت فيها الأحكام، بمعنى إيه؟ إن كان في توارث، كان يرث ويورث، يعني المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجر كده، يعني خلاص ده كان الوضع. فنزلت الآية دي نسخت الحكم ده أهو، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني خلاص كده أصبح إن لا، التوارث ترجع الأوضاع لطبيعتها، لأن وكأن العلة اللي كان ليها الأمر ده زالت الحمد لله، وربنا وسع المهاجرين وسع الأنصار والأمور استقرت الحمد لله، وفتحت مكة كمان والدنيا بقت زي الفل. هو طبعا ساعتها ما كانش لسه فتحت مكة، لأن يقال إن الأحزاب نزلت بعد الأنفال مباشرة، يعني نزل بدري مبكرا يعني. المهم، فالشاهد إنها المفروض إن يعني بدأ الوضع يستقر نوعا ما في المدينة، فخلاص يعني وبعد كده هيحصل بقى الفتح وغيرها من الأمور أو الفتوح يعني، بس الأمور بدأت تاخد وضع من استقرار، فالأمر ده كان مرحلة وزال. فده مثال على نسخ الإيه؟ نسخ الحكم، الحكم ده اتنسخ. ففي حاجات بقى بتبقى ألفاظها، يعني بتبقى ألفاظها رغم إن خلاص الحكم ده نسخ، ما عادش إيه؟ زي مثلا عندنا في سورة النساء، ولا يأتينا الفاحشة من لا بتاع واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، ماشي، واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائك اللي هي فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت واجعل الله لهن على سبيل. كان ده حكم في للفاحشة، ان هو الحبس، المرأة تحبس في البيت حتى يتوفاهن الموت واجعل الله لهن سبيل. واللذان يأتيانها منكم فآذوهم، يعني لو رجال بقى ده حكم المرأة، ولو رجل فده كان حكم الاتين الفاحشة. كان برضو نوع من التدريج، المجتمع ما كانش، كان الامر ده منتشر فيه برضو في الجاهلية، فيعني من نوع من التدريج. فبقي اللفظ بس، الحكم خلاص، لان نزل بقى حكم الجلد ونزل حكم الايه الرجم وخلاص. فالمهم يعني الشاهد صار عندنا ثلاث انواع من النسخ، في نسخ المبنى والمعنى اللي هو اللفظ والحكم خلاص، زي بقية سورة الاحزاب يعني، لو على كلام ستنا عائشة 200 آية فتقريبا اغلبها كده نسخ. طيب في نسخ تاني اللي هو نسخ الايه، نسخ الحكم او نسخ اللفظ وبقاء الحكم، زي الآية اللي اتنسخت من الأحزاب برضو لفظها اتنسخ، اللي هو الشيخ والشيخة الزانية لآية الرجم، لكن حكمها لازال باقي. طيب وفي نسخ ثالث اللي هو نسخ الايه، هيبقى نسخ بقى العكس بقى، هيبقى نسخ المعنى اللي هو الحكم وبقاء اللفظ، زي يعني قلنا المثال بتاع سورة النساء وغيرها يعني أمثلة في القرآن، ودي برضو مش كتيرة يعني، ما نجي نبص عليها مش كتيرة يعني، بعض الباحثين يعني قال اللي أكيد كده ما بين 7 و8 آيات مثلا، أو بين 6 و9 آيات يعني، ما كانش برضو عدد كبير، عدد ضخم، احنا خلينا نقول مثلا دون العشر، دون العشر. في ناس طبعا بتوسعها بس، وزي ما قلنا في ناس أصلا بعض الآيات اللي هي فيها النسخ دي بيقولوا لا ده النسخ ما يعملش فيها، مش نسخ، ده دي حالة ودي حال. يعني مثلا خواتيم البقر، لله ما في السماوات وما في الأرض، أن تبدوا في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، والله على كل شيء قدير. في علماء أصلا في من الصحابة يعني ستنا عائشة كانت بترى أنها ما نسختش ولا حاجة، بس هي بقي على حالة معينة خلاص، لكن صار إيه بقى، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. المهم يعني يعني ما علينا، ده مش مجال التخوض في هذه المسألة. طيب بس احنا بنحاول كده نبص على سورة الأحزاب من بره يعني، فهي اسمها سورة الأحزاب، وزي ما قلنا يعني ملهاش إلا الاسم ده تقريبا كنظرة عامة كده للسورة يعني. نزولها طبعا هي سورة مدنية بالإجماع أنها سورة مدنية، ويقال أنها نزلت بعد سورة الأنفال، ده من ناحية نزولها، ملهاش فضائل معينة يعني، ملهاش فضائل معينة وملهاش برضو استقبال يعني، مفيش مثلا فضيلة معينة لسورة الأحزاب زي مثلا فضيلة الإخلاص ولا فضيلة مثلا البقرة، ولا لا ملهاش فضيلة معينة، وملهاش استعمال برضو يعني. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كانش بيستعملها مثلا بيقرأها قبل ما ينام، أو مثلا بيستعملها في صلوات معينة، إلا الاستعمال العام بتاع القرآن العادي، ما فيهاش حاجة مختلفة عنها أو مميزة. ده تقريبا ما يتعلق بالنقطة دي. طبعا وضعها في المصحف معروف يعني برضو مفوش جديد. المفروض احنا كنظر عامة للصورة احنا نبقى منتظرين انها تتكلم عن الاحزاب بس، لكن في الحقيقة هي مش تتكلم عن غزوة الاحزاب. الكلام عن غزوة الاحزاب المباشر يعني هيبقى بداية من الآية 9 يعني، الكلام المباشر في الصفحة الثانية منها بداية من الآية 9: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ماشي المدينة ماشيين لغاية الآية رقم 27. يبقى من الآية رقم 9 لغاية الآية 27، يعني احنا كده تقريبا دي تلتين صفحة ودي صفحة وتلتين، يعني حط انا تلت مثلا كده صفحتين وتلت مثلا تقريبا صفحتين ونص. ده كل الحديث عن غزوة الأحزاب اللي جاء في سورة الأحزاب، يعني هي 73 آية الحديث عن الأحزاب، هيبقى من الآية 9 لغاية الآية 27 بالضبط. يعني خلينا نقول مثلا الآية 9 دي كده 1 10 2 كده 2، وقول بقى مثلا 10 تاني لغاية 20، 7 تاني لغاية يعني حوالي 19 آية مثلا، 19 آية بس هم دول اللي جوا فيهم الحديث عن سورة عن غزوة الأحزاب، الغزوة العظيمة الكبيرة دي. طيب لكن لا شك طبعا فيها مواقف، فيها أحداث، وفيها أمور مهمة. طيب يا ترى الغزوة بقى الطويلة دي اللي احنا يعني استعرضنا كده، واحنا بقى يعني ما وقفناش وقفات طويلة، بس مثلا في أربع حلقات فاتت تقريبا احنا استعرضنا تفاصيل الغزوة 1 2 3 في أربع حلقات تقريبا، وفي كتب السير كتيرة، هتبقى كلها 19 آية، كلها 19 آية أكيد بقى مش هيتم سرد الأحداث كلها ولا التفاصيل. يا ترى إيه اللي هيتم اختياره بالضبط؟ يا ترى إيه اللي هيتم التعليق عليه؟ يعني عشان برضو أنا النهاردة واحد عرفت غزة الأحزاب واللي حصل فيها والقصص دي كلها بكل الأحداث اللي هي المتلاطمة دي، وكان حدث ضخم، يعني هو حدث محوري جدا، يعني هو جوينتينج يعني إيفنت، يعني هو حدث محوري خالص، هو يعني زي ما قلنا ما بين مرحلة ومرحلة، يعني نهاية مرحلة بداية مرحلة بقى من التمكين وعالم تاني خالص. وفعلا كانت أزمة مزلزلة ما مرش بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زيها، ولا هيمر بهم زيها تقريبا، يعني زيها كده ومن جنسها ومن شكلها، لا خلاص يعني تقريبا ده حدث فريد جدا. الحدث الفريد ده يبقى هم 19 آية بس، يا ترى بقى هيتم اختيار ايه؟ ولذلك سبحان الله يعني لازم بقى نوقف معاها وقفة دقيقة جدا جدا ونركز في اللي تم اختياره. وبرضو عايزين بقى نشوف يعني ليه السورة تسمت بالأحزاب رغم ان في حاجات تانية كتير، يعني احنا زي قلنا مثلا دول 19 آية. طيب ما هو قبل الآيات دي، قبل الآية رقم 9 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 8 دي المقدمة، ماشي ايوه هي في اول السورة، لكن بقى من اول الآية رقم 28 واحنا ماشيين كده في السورة، يعني عدد كبير بقى من الآيات جاي وكلام كتير قوي وحاجات كتيرة واحداث كتيرة هيتم ذكرها لغاية ما تنتهي السورة في الآية رقم 73، فعدد كبير برضو من الآيات. يعني ايه الآيات دي وعلاقتها ايه بالموضوع وليه السورة كلها كن اسمها سورة الأحزاب؟ ده اللي هنحاول ان شاء الله نقف معه ونتناوله. احنا طبعا اكيد هنحاول نتناول السورة كلها، لما ندرس السورة بندرس السورة بالمرة يعني ان شاء الله، لكن خلينا الاول نعمل فوكسين كده، نركز على الجزء اللي احنا يعني المفترض يهمنا بسورة اساسية، وربنا ييسر بعد كده نكمل في بقية السورة. تمام طيب على الكلام المباشر قوي قوي قوي، احنا بنبدأ من الآية رقم 9 اللي هي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. طب أنا عايزكم تركزوا معايا عشان تسجلوا كده، سجلوا مع نفسكم كده يعني وانتوا بتسمعوني دلوقتي ورقة وقلم كده، وسجلوا إيه اللي اتكلم عنه القرآن، إيه اللي اتكلم عنه القرآن، يعني المفروض أحداث كتيرة بقى، إيه اللي اتكلم عنه القرآن، القرآن هيتكلم عن الغزوة إزاي، هنشوف. فدي أول آية، وإن كان في توطأة كده قبلها، يعني سبحان الله القرآن في حاجة جميلة جدا يمكن اتكلمنا عنها في النظير في غزة في سورة الحشر في سورة بني النظير لو تذكروا، اللي هو سبحان الله الانسياب الكبير جدا في الانتقال كده، يعني الدخلة دي ما جاتش كده، لا سبحان الله ده يعني الدخلة دي مش فجأة كده يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، لا 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 لا، ده يعني هي قبلها السورة بدأ يا أيها النبي، أيها النبي ماله خطاب النبي، اتق الله ماشي، ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين. ماشي. إن الله كان عليما حكيما. تمام. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ماشي. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثلاث وصايا كده أو يعني الثلاث آيات دول هم عبارة عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. طبعا هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنا احنا من باب اول يعني. اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقال له اتق الله وما اللي زينا بقى. كان قلنا الكلام ده قبل كده لو تذكروا يعني في ان حد مثلا اتضايق ولا استنكف ان قال له اتق الله يتقال له اتق الله. يا ايها النبي اتق الله. طيب اتق الله. لا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين. ماشي. طيب. ان الله كان عليما حكيما. ربنا بيؤكد على انه عليم حكيم. طيب وقلنا برضو لازم ننتبه للنقطه دي عشان احنا المفترض ان هذا الحدث التاريخي اللي اسمه غزوة الاحزاب المفترض انها صفحة من الصفحات اللي بنشوف فيها الاسماء والصفات. احنا بنشوف اسماء ربنا وصفاته في صفحة التشريع المسطور تشريعات وفي صفحة الكون المنظور في الافاق وفي الانفس وصفحة التاريخ المسطور. فدي صفحة تاريخية نشوف فيها ربنا يرينا فيها افعاله سبحانه وبحمده. هنشوف بقى ايه اللي هنشوفه هنا. هنشوف ايه هنا. هنشوف قدرة. هنشوف حكمة. هنشوف علم. هنشوف رحمة. هنشوف عزة. هنشوف ايه. تمام. فهنا في اول السورة ربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه عليم حكيم. ويخبرنا طبعا ان الله كان عليم حكيم. طيب واتبع ما يوحى اليك من ربك. ادي التالت. اتبع ما يوحى اليك من رب. وطبعا مش ليه بس لنا كلنا حتى لدرجة ناحية ابن سلم تعليقا على الايه دي قال ايه العامة يعني للكل. ان الله كان بما تعملون خبيرا. كل كلام العلم الحكمة الخبرة. ماشي. وتوكل على الله. دي كده الوصية رقم 4. وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. ممكن نعتبر ان الاولى واحدة اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني اتق الله في النقطة دي يعني لا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى كل وصية وراها حاجة ربنا بيذكرها عن نفسه. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ماشي كده ثلاثة قصاد ثلاثة. اللي هنا المعلومة الأولى إن الله كان عليما حكيما. المعلومة الثانية في الآية الثانية إن الله كان بما تعملون خبيرا. الثالثة وكفى بالله وكيلا. طيب والثلاث وصايا للطلب اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الوصية الثانية اتبع ما يوحى إليك من ربك. الوصية الثالثة توكل على الله. طيب ليه الثلاث وصايا دول؟ هنشوف. طيب ماشي. بعد الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا ليك ولا لغيرك ولا مثلا سيدنا مثلا زيد بن حارثة ما ينفعش يبقى اسمه زيد بن حارثة وزيد بن محمد. يعني بعض المفسرين قال كده وواحد من الناس كان بيقعد يفتخر يقول مش عارف. المهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالراجح انها على عمومها يعني على عمومها. طيب وما جعل يبقى ده حاجة بيمهد بيها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يعني اللي لما واحد يروح يظاهر من مراته يقول لها انت عليك ظهر امي. مش هتبقى امه مش بكلامك مش ده اللي تشرع. وما جعل ادياءكم ابناءكم. يعني انا برضو لو جيت قلت لواحد انت ابني مش بمزاجي بابن. يبقى لبمزاجه يحرم على نفسه حلال ولا بمزاجه يحل لنفسه حاجه حرام ان ياخده يبقى ابنه. من اهل ان انا اخده من حد يبقى ابني ليه. ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طيب يبقى احنا النبي تم توصيته بالحاجات دي. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتبع ما يوحى اليك من ربك. توكل على الله. وبعدين اتقال له بقى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ليولينا. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. وما جعل ادياءكم ابناءكم. ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. برضو بعدها او يعني بعد برضو الحاجات دي كلها التوجيهات العامه دي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طيب ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله. انت ده نبدأ يتكلم أكتر على إيه؟ على مسألة اللي هو التبني. ادعوهم لآبائه هو أقسط عند الله. طيب ما ممكن يحصل إشكالية إيه؟ مش عارفين آبائهم. فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يقال مثلا مولى فلان سالم مولى حذيفة عاد معروف أبو زي سيدنا زيد بن حارث خلاص. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني خلاص انتوا لو أخطأتوا بعد كده ونسيتوا ومش مركزين وقلتوا يعني فلان ابن فلان خلاص مش مشكلة، بس المهم قلوبكم ما تتعمدش كده. وكان الله غفورا رحيما. بقى ناخد بالنا ان في نهاية كل آية والله يقول الحق ويهدي السبيل، نهاية الرابعة. الخامسة نهايتها وكان الله غفورا رحيما. طيب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى احنا عمين نتكلم على مسألة الأنساب كده، يعني كلام كبير كتير على الأنساب، إن واحد يلغي نسب، أنت عليك ظهر أمي، أو يخترع نسب، ده بدأ بده، واللي بعده إن واحد يثبت نسب أو ياخد هو نسب لنفسه، ينسب لنفسه حد، ما هو برضو كأنه لغى نسب الأصلي، يعني وكأنها برضو ده في تعدي على الأنساب. ماشي، فنسب نسب نسب، كل دي اللي هي أنساب الإيه؟ الكلام ده كان على أنساب الأبدان بشكل واضح. طيب هنروح بقى للكلام عن أنساب الإيه؟ الإيمان. فيقول ربنا سبحانه وبحمده في الآية السادسة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته. نسب الإيمان جعل إننا النهاردة، وفي قراءة شاذة وهو أبو لهم، إن النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بقى من المؤمنين والمؤمنات بمنزلة الوالد. طب هو هل انا مثلا ده فلان ده مثلا هو ابويا او 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 جدي او لا، بس ده نسب الايمان بعد انساب الابدان، ده نسب الايمان. نسب الايمان ماله باقي بقى، النسب الباقي اللي هو نسب اللي يربط المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل اولى بهم من انفسهم، لان هو اولى بهم من انفسهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريص عليهم ويخاف عليهم ويحب لهم الخير كما جاء في الأحاديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا للمؤمنين، يعني لو حد مات وملوش حد يؤدي عنه دينه النبي كان بيؤدي عنه دينه. فالنبي عاش حالة الولاية العامة فعلا، كأنه يعني عاش كأن في ناحية الحقوق اللي أو الواجبات اللي عليه والحقوق اللي للمسلمين عليه، النبي عاش حالة إن هم كأنهم أبناء فعلا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فبقى علينا بقى ان احنا نأدي اللي علينا. طيب وأزواجه أمهاته، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صرنا محرمات، وزي ما ستنا أم سلمة أنا أم للمؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء، وأزواجه أمهاته خلاص. يعني لا يحل للوحدة من نساء المؤمنين بعد كأنها أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج خلاص، وأزواجه أمهاته. طيب ماشي، ده كده نسب الايه؟ الايمان، تم اقرار نسب وتأكيد عليه. طيب في نسب ايمان كان موجود اللي هو بين المهاجرين والانصار المؤخر اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ليها اعتبار. طيب الاعتبار ده ايه؟ زائل. فانما الاعتبار بتاع علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم او علاقتنا بامهات المؤمنين مش هيزول. فقال عشان كده قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. خلاص بقى المفترض الناس بتوع انساب الابدان او انساب الطين خلاص هم يرجعوا، يبقى دول اولى ببعض، وبتوع انساب الايمان او انساب الدين يرجعوا برضو لوضعهم الطبيعي في بالنسبه لبقيه المؤمنين. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، خلاص ده دي حقوق ما فيهاش كلام. يعني ما اجيش انا النهارده مثلا اقول والله الولد ده كانه احسن من ابني، انا مش عارف هعمله واديله هورثه مش هورث ابني، لا خلاص مش حقك انت بقى ده خلاص. طيب طب خلي اللي انا حابب اعمل حاجة كويسة مثلا للشخص ده، يعني انا في واحد مثلا بحبه جدا وعايز ان انا اعطيه عطاء، ممكن تعطيه في حياتك. طيب ممكن اكتب له وصية؟ ممكن تكتب له وصية، بس الوصية اخرك الثلث ماشي، لا تزيد على الثلث. وطبعا بقى يعني ممكن بقى الكلام ده ينفذ او ما ينفذش حسب الورثة، قصة كده طويلة في الايه في الواقع والقانون بتاعنا حاليا يعني، بس في الشريعة ممكن توصي له بإيه؟ بما دون الثلث توصي له، بل يعني في بعض مذاهب الفقهية أنه ممكن يوصي حتى لو حد من إيه؟ من المشركين قد يوصي له. يبقى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أو الأولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، يعني هم أولى ببعض من يعني المهاجري خلاص ابنه من النسب أولى به من أخو الأنصاري خلاص والعكس. طيب حد يقول تم كده المجتمع أواصره بتتقطع ومش بيرجع لحالة حلوة، بالعكس في الأول تم فرض الحالة دي عشان خاطر ما يشعرش المؤمنين بالحرج، وفي نفس الوقت يبقى يضمن ان ده يحصل عشان المجتمع يعني مهاجرين ما يضيعوش يعني. وكذلك الانصار، لان مثلا من المهاجرين اللي بقى غني زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني عادي بسرعه يعني مش فالمهم يعني ده كان كويس تكافل المجتمع في المرحله دي. لكن هل الموضوع اتقفل؟ لا ما اتقفلش، يعني الايات بتقول كده: الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني باقي في بقى هنا دي بقى مفتوحه: الا ان تفعلوا اوليائكم معروف. فاصبح الامر بالاختيار ده بقى، يعني هو ممكن بالاختيار يبقى عنده مثلا بيتين يروح يكتب بيت منهم مثلا لاخوه المهاجر عادي، المهاجر عنده بيتين يكتب بيت لاخوه الانصار عادي وحر في حياته هو حر. وفي الوصيه اصبح في الوصيه في الميراث هو ليه يوصي له كمان، ممكن يوصي له وممكن لو يعني اكتر من الثلث لو بارتضاء الورثه ممكن. المهم يعني فاصبحت مفتوحه، اصبحت على الاختيار، فاصبحت برضو باقيه. ولذلك الكلام ده يعني هذا التكافل وتلك المواساه ما راحتش من المؤمنين، لا هو بس خلاص الاحكام ترجع على اوضاعها الطبيعيه، لان دي امور هيترتب عليها حاجات بعد كده جايه. الا ان تفعلوا لاولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب ايه مسطور. انما طب خلي واحد النهارده يتعاهد او يتعاقد مع حد ان مثلا الاخوه اشتدت قوي بين واحد وواحد الا واحده واحده، وقال له والله انت مثلا انا لو حصل كذا 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 انت كذا ولو كذا تعاهدوا على امرهم بينهم عادي مفيش مشكله، بس ما تعهدوش على 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 الحقوق الشرعيه. خلاص ما يجيش بقى يقول له لا انت هورثك انت مش هورث عيالي، لا. انما قد في حياتهم ممكن امور تكون ما بينهم عادي جدا، فاصبحت الاخوه باقيه واجرها باقي وما زالش ولا حاجه. كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطور. طيب يبقى لغايه دلوقتي ايوه احنا كده خدنا بالنا ثلاث ايات فيهم ثلاث وصايا مبشره للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده دول الايه الرابعه والايه الخامسه اتكلموا عن حاجات تخص الانساب، الايه الرابعه اتكلمت عن الازهار والتبني، والايه السادسه الايه الخامسه اتكلمت عن التبني بشكل اساسي ونعمل فيه ايه، وجات الايه السادسه بقى اتكلمت عن انساب الايمان، انواع من انساب الايمان زي النسب اللي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النسب اللي بيننا وبين امهات المؤمنين، النسب اللي بين المؤمنين وبعض سواء كانوا مهاجرين وانصار في الفتره دي او هيكون بين المؤمنين بعد كده كيف ستسير الامور. ماشي الانساب. طيب وبعدين بقى الآية رقم 7 ترى تتكلم عن إيه؟ الآية رقم 7 بتقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هتتكلم عن الميثاق، الميثاق العهد، هتتكلم عن العهد. ماشي تتكلم عن العهد، العهد اللي اتخذ من مين؟ اتخذ من النبيين. من مين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مين؟ من نوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، لذلك قال دول هما أولي العزم من الرسل، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ماشي طيب ماله الميثاق؟ يبقى بعد الكلام ده يبقى في دلوقتي علاقه، يعني حتى الان كان الموضوع عباره عن علاقات، حديث عن العلاقات، في نسب، فيه نسب، نسب الطين، انساب الطين او انساب الابدان، وفي نسب الايمان، لا وفي بقى ما هو فوق ذلك وهو النبيين نفسهم ولعلاقتهم بالله سبحانه وبحمده والعهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين الله. دي آصرة، في آصرة أو رابطة على مستوى الأبدان، وفي آصرة أو رابطة على مستوى الإيمان، وفي بقى آصرة أو رابطة ماشي بين الله وبين النبيين. طيب وخد الله منهم الميثاق أن يقوموا بدورهم وهيأدوا مهمتهم وهينفذوا ما عليهم، الكلام ده في الآية رقم 7. في الآية رقم 8: ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. واللي رجحه لابن القيم وغيره إن الميثاق ده اتاخد وبعد الميثاق ده بقى هيحصل إيه؟ سيسأل الصادقين عن صدقهم. مين اللي هيسأل؟ الرسل دول ولا المرسل إليهم؟ الاثنين يعني، وربنا أخبر بكده في آية تانية: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يبقى هيسألوا، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يبقى الصادقين هيسألوا بقى مين الصادق؟ الشخص الصادق اللي هيصدق، هيصدق في إيه؟ هيصدق في الالتزام بالكلام ده، صدق الأقوال وصدق الأحوال، هيصدق. يبقى يبقى كده العلاقات اهي، واللي هيلتزم بالعلاقات دي في أبدان وفي مستوى من الإيمان وفي مستوى أعلى كمان من علاقات الإيمان، ودول الأنبياء دول هيقوموا بدورهم، وبعدين الناس بقى تحت اللي هم تحت دول هينقسموا الصادقين والتانيين بقى الايه الكافرين او غير الصادقين. تمام كده؟ يسأل الصادقين عن صدقهم، الصادقين دول هيسألوا عن صدقهم، هيسأل الذين ارسل اليهم ويسأل المرسلين. ولذلك عشان كده بقول بقى جمال التخلص، هيجي بقى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا. ويعني خليكم بقى فاكرين كده ان احنا وقفنا عند ايه، ماشي؟ خليكم فاكرين احنا وقفنا عند ايه، علشان بعد هيبدا الكلام عن غزوه الاحزاب، تمام؟ وهينتهي الكلام عن غزوه الاحزاب عند الايه قلنا 27 هتخلص. 28 بقى يبدا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. هيبدا كلام عن ايه، حاجه النبي هيقولها للازواج للمؤمنين لامهات المؤمنين، ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. انتوا عايزين الدنيا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يعني نساء النبي لستن كاحد من النساء، لستن كاحد يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن، إن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كده لغاية دلوقتي إحنا معانا الآية 34 لغاية الآية 34 من أول الآية 28 لغاية 34 كلام كده برضو خطاب متوجه يا أيها النبي. هناك لو يا النبي اتق الله، هنا يا أيها النبي قل لأزواجك. يبقى هنبدأ كلام عن أمهات المؤمنين أو أمهات المؤمنين تحديدا، يعني بيت النبوة انت خيرهم بين الدنيا والآخرة، هم عايزين الله ورسوله عايزين الآخرة ولا عايزين الدنيا؟ وبشرهم برضو خيرهم وبشرهم وحذرهم وأنذرهم. وبعدين انت ذكرهم انت مش زي اي حد، خلي بالك انت اللي تاتي بالفحشه ضعف لها العذاب ضعفين. طيب وبعدين لا اللي هتكون قانته وتكون صالحه ده ربنا يعدلها بقى، ما هو زي دي الغنم والغرم مش دي ودي بس. طيب وحاجات بقى في تعاملاتهم وعلاقتهم، يبقى علاقتهم بربنا هم ابتداء وبعد كده علاقتهم بقى بغيرهم، لا انتوا مش زي اي حد، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تبرجن، تمام؟ أقمنا الصلاة، أتينا الزكاة، أطعنا الله ورسوله، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ده تم توجيه أمهات المؤمنين ليه، مش طبعا مش هنقف معاه بالتفصيل دلوقتي. بعدين بقى من أول آية الآية 35 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، قانتين قانتات، صادقين صادقات، بمسلم مؤمن قانت صادق، صابرين صابرات، خاشعين خاشعات، متصدقين متصدقات، صائمين صائمات، حافظين فروجهم حافظات، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، قانتين قانتات، صادقين صادقات، صابرين صابرات، كده خمس. بعد كده خاشعين خاشعات، متصدقين متصدقات، صائمين صائمات، حافظين فروجهم حافظات، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عشر. ما لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان قبلها ربنا قال في الآية 29 فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما لأمهات المؤمنين. يبقى دول برضو أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى دخلنا في المجتمع المسلم، يبقى ده احنا بدأنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدات بيت النبوة وبعدين جينا دخلنا على المجتمع المسلم ماشي مالهم بقى ده كده ما أعده الله لهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. خلاص طالما قضى ربنا أمر خلاص ماشي توجيه المؤمنين والمؤمنات. وإذ تقولوا احنا جايين بنتكلم عن المؤمنين والمؤمنات اهو هيجي بقى حادثة كده معينة هيتم الكلام عنها. حادثة ايه؟ حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ستنا زينب بنت جحش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يبقى طلعنا من سيدات بيت النبوة. شوف سبحان الله جمال التخلص. طلعنا من النبي صلى الله عليه وسلم المفترض ان هو انتهى الكلام عن الأحزاب جينا طالعين من الأحزاب على ايه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. الأحزاب كانت حالة صعبة وكان فيها وفيها 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 تمام. طيب وبعدين دخلنا على وصايا الأمهات المؤمنين ماشي وصايا الأمهات المؤمنين بشكل واضح أمهات المؤمنين دول فيهم وفيهم وفيهم. وبعد كده دخلنا على المسلمين مفروض يكون برضو عندهم هذه الصفات الجميلة اللي المفروض حاضرة في أمهات المؤمنين تمام كده. وبعد كده دخلنا على إيه؟ على أن من الصفات المهمة في المؤمنين اللي هي إذا قضى الله ورسوله أمره ما ينبغي لهم أن تكون لهم الخيرة من أمره هي طاعة الله ورسوله تمام كده. وبعدين بقى ندخل في الحادثه اللي هي بتاعت ايه ستنا زينب بنت جحش انها تخص هي هتخص بعد كده امهات المؤمنين وهو سيدنا زيد يخص الايه المسلمين ويخص مساله التبني والبناء. فسبحان رب يعني سبحان الله من عند الله. فالامور بتهيئ كده وبتمشي احنا ماشيين كده مع الحدث. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخفي في نفسك ما الله مبديه من أن ربنا أوحالك أنها تكون زوجتك وده لازم يحصل عشان خاطر إبطال قضية التبني دي والإجازة عليها تماما ما عاد يصلح بقى. لأن حد ممكن يقول لك أيوة يا عم ده بتاع مش عارف إيه ممكن تلصق لا الإجازة عليها تمام. فلما قضى زيد منها وطرا كانت تقريبا قرابة سنة زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين أهو كلام واضح لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يعني خلاص طيب مين المحرم؟ وحلائل أبنائكم. إزاي جوز؟ لا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فهو ليس من صلب. خلاص عشان ده يصير تشريع للأمة بعد كده لأن الانتقال من الحالة اللي موجودة في المجتمع دي. عشان كده لعل ده برضو يفسر لنا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. أكيد النبي احتاج كل ده في الأحزاب ومحتاج الكلام ده برضو في توجيهاته الصريحة لأمهات المؤمنين قل في توجيهاته الصريحة لأمهات المؤمنين ومحتاج الكلام ده ماشي هنا في الحادثة اللي احنا فيها طبعا واضحة قوي هنا في الحادثة بتاعت زواجه من ستنا زينب بنت جحش تمام وكان أمر الله مفعول. مهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطر وكان أمر الله مفعول. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له النفوس بقى لا ما كان عليه من حرج ليه؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسالة الله وكان ينبغي أن يبلغها وما ينبغي له أن يكتم رسالة الله ويخشون يخشى الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نرجع بقى للقضية اللي هي بتاعت النسب بقى النسب إيه؟ نسب الأبدان ونسب الإيمان. في نسب ايمان باقي ايوه بس نسب الايمان ده ما فيهوش بقى احكام انساب الابدان ان هو بقى ابني يرثني وارثه والتحريم ولا ما فيش الكلام ده بس في نسب الايه نسب الايمان. اللهم الا ما كان من تحريم الزواج من امهات المؤمنين. طيب ما كان محمد ابا بس هو محرم الزواج منها بس هي مش امي يعني مش ملهاش احكام امي مثلا ملهاش احكام امي بقى التي هي امي بس محرم الزواج منها لان في تحريم بسبب تحريم يعني التحريم ده ليه اسباب منه المصاهره ومنه في منه الأبوة والأمومة وغيرها. فالنهاردة زي مثلا في الوقت اللي انت متجوز واحدة اختها، بس تحريم ده ايه؟ عارض، بخلاف تحريم امها. تحريم امها لا، مختلف خالص، ده تحريم مؤبد. طالما اتجوزت بنتها صارت هي محرم عليك، بنتها عاشت ماتت طلقتها هي صارت محرم عليك. وكل ده برضو يعني شرائع ربنا وضعها بيختبرنا بيها. هو ممكن جينيا مفيش فرق، مفيش فرق بين حماتك وامك واختك واخت مراتك جينيا، يعني لو تتكلم على جينات او الجسم ايه بقى اللي فرق. بس هو الدين لما بيدخل المفروض ان الانسان احنا مختبرين، هل فعلا هنعظم ما شرع الله ولا مش هنعظم ما شرع الله، النظام اللي ربنا وضعه هنحترمه ولا مش هنحترمه. زي النهارده انا رحت ازور واحد مثلا في بيته، فيقول لو سمحت، لو سمحت يا جماعه ما حدش منكم يروح الجانب ده خالص، ماشي؟ لو سمحتوا اللي عايز يقعد في الجنب ده، احنا مش فارقين، شايفين فرق بين الجنب ده والجنب ده، ولو سمحتوا يا جماعه تعملوا كذا. انا من احترامي للراجل اللي انا داخل بيته ان انا اصلا التزم باللي هو بيقول عليه. نفس القصه، انا من احترامي من الرب اللي خلقني واوجدني في الارض دي ان انا التزم بالنظام اللي هو وضعه. والراجل هنا هيختبر، لو لقى حد فينا كده جري وراح في الحته دي، لا يبقى ده مش مستأمن اصلا، ما ينفعش يجي يدخل بيتي تاني. هي نفس القصة بس بقرب المسألة يعني. بس ممكن الإنسان ده لمصلحته والحاجات والمقاصد، بس ربنا لا يريد منا شيء، بس أنا بقى يعني بقرب مسألة إن دي حدود ربنا حطها. المهم، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. طيب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. جينا بقى للمؤمنين، احنا خلصنا مع المؤمنات، كان حادثة متعلقة بالمؤمنات، نكلم المؤمنين بقى ككل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. من بيكلم المؤمنين بقى بيقول لهم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من أول هنا، من أول هنا هيبدأ الآية 42 تقريبا، الآية 42. يبقى احنا عندنا ممكن نقول ان من أول ان المسلمين والمسلمات، ماشي، هنبدأ كلام عن المسلمين والمسلمات في مقطع كده في الأول اللي هو بتاع الحديثة قصة سيدنا زيد وستنا زينب بنت جحش. وبعدين هيبدأ بقى التوجيهات للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. احنا كده بدأين تقريبا من الآية 41 بدأ الكلام ده، خلاص. طيب، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، تمام. كل دي وصايا للمؤمنين، ممكن نعتبرها مقطع لوحده أو تابع للإيه، تابع للمقطع اللي هو ما كان للمؤمن أو إن المسلمين والمسلمات وغيرها، ممكن يكون تابع ليه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ما كان المؤمن ولا مؤمنة. وفي الآخر ربنا بيوصي المؤمنين والمؤمنات يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم اذكروا ربنا سبحوه قدسوه نزهوه يعني ذكرا وصلاة، هو الذي يصلي عليكم، ربنا يريد بكم الخير ويريد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريم. خذوا بالكم من إعداد الأجر برضو. طيب، هنبدأ تاني من أول الآية 45، يا أيها النبي، يا أيها النبي الأول، بعدين يا أيها النبي قل لأزواجك، بعدين هنا في يا أيها النبي الثالثة هتبقى في الآية رقم 45، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تأكيد على المعنى اللي كان في أول السورة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب، يبقى الكلام ده سبحان الله برضو، يعني شوف ربنا ذكر المؤمنين وربنا بيسلي المؤمنين وبين لهم من الأحكام دي في مصلحتهم وكذا وكذا وكذا. وبعدين يا أيها النبي، ربنا بيذكر النبي بقى بيقول له إيه، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. انت لا ينبغي ان انت يكون في صدرك ادنى حرج من تطبيق احكام الله سبحانه وبحمده والانطلاق منها. ان ارسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا يهمك حاجه. يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. حكم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، عقد عليها بس ما دخلش به، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيش عد، فمتعوهن تأخذ متاع وسرحوهن سراحا جميلا. طيب يا أيها النبي، المرة كم دي يا أيها النبي؟ المرة كده الرابعة، ماشي. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. مين بقى الحلال ليك؟ يبقى كل ده حتى الآن يتعلق، يبقى يا أيها النبي إنا أرسلناك، أي قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هنا بقى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. مين الحلال ليك؟ أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة ماشي وامرأة مؤمنة، يبقى إن أحلنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة، رقم 7، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالص لك من دون المؤمنين، يعني ده أمر خالص للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش هنفصل في الأحكام دلوقتي. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم. برضو ضبط هذه المسألة فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. برضو أمور تخص النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب. والله سبحان الله، الآية دي من أعظم الشواهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الكلام ده يا جماعة، احنا بنتكلم ان السورة دي لو افترضنا انها نزلة بعد سورة الانفال، بعد غزوة الاحزاب، بعد غزوة الاحزاب، غزوة الاحزاب 5 هجرية، كلام نزل في 5 هجرية، فاحنا بنقول الكلام ده نزل في 5 هجرية والنبي عاش لغاية 11 هجرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو بقى عايز ستات وعايز مش عارف ايه ويبتغي ايه ويبتغي ايه ويبتغي ايه، طب النبي صلى الله عليه وسلم ده على وضع السورة كده، لسه بقى المفترض نشوف في سبب نزولها نزلت امتى بالظبط الايه دي، او نزلت امتى يعني وضعها، بس على 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 ظاهر اللي موجود في القران كده، ولو قبل وفاه النبي حتى بسنه هو مش عارف انه هيموت، ما يقومش بقى هو يحرم على نفسه. لو هو بقى واحد بقى عنده رغبه في النساء بقى ومش عارف ايه، طب وهو ليه يحرم على نفسه؟ لو هو الامل اللي مؤلف في القران ده حرم على نفسه ليه؟ ده احنا بنشوف اهل الباطل والضلال الواحد فيهم يعني بيعيش حياته خالص، يحرم على نفسه ليه؟ ما لو هو فعلا لو هو اللي بيقول القرآن ده حاشا صلى الله عليه وسلم، ولو بيكتم شيء ما كان يكتم دي، بل كان يكتم اللي قبلها اللي قلنا ان ستنا عائشة وسيدنا انس قالوا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من الوحي لكتم هذه، اللي هي ايه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق ان تخشى. ممكن النبي يكتم؟ سبحان الله. فإن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. طيب كده، دي كانت توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص برضو نساء المؤمنين، ماشي، أو فيما يخص يعني مسألة أزواجه وكلام ده. طيب في الآية رقم 53 هيحصل حاجة تخص برضو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، بس الخطاب هنا يروح الذين آمنوا بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. كل الأحكام دي اللي في الآية رقم 53 من فرض الحجاب ومن غيرها من الأمور، لو تذكروا دي كانت متعلقة بزواج ستنا زينب بنت جحش. يبقى بعد الحادثة بتاعت ستنا زينب بنت جحش لا زال برضو الأمور ماشية بوضعها التاريخي أهو، ده كان هذا الحدث. وطبعا قلنا يعني على يعني خلاف بين العلماء، هل ده كان قبل الأحزاب ولا بعد الأحزاب؟ بعضهم بيحطوا بعد الأحزاب مباشرة، وبعضهم بيحطوا قبل الأحزاب، بعضهم ماشي مع السورة فتقول خليه بعد الأحزاب، بعضهم بيحطوا قبل الأحزاب، المهم بس برضو في نفس الايه الفترة. طيب انتم بدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بما إن الله كان بكل شيء عليما. احنا كده وصلنا ل 54 او شركة السرعة اللي انتهى 73 آية، أتخفوا شيء أو تبدوه إن الله كان بما بكل شيء عليم. طيب ده كلام كان للمؤمنين. طيب نرجع للمؤمنات، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد. هي الوقت هي أبوها ابنها أخوها ابن أخوها ابن أختها النساء اللي ملكت منها، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد، برضو أحكام تخص المرأة. طيب ابن حميد نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ماشي. هنيجي بقى في الآية 56، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني ربنا يقول لنا هو بيعمل حاجة، يعني إحنا المفترض يعني هذا الشيء الذي يفعله الله وتفعله الملائكة إحنا محتاجين، إحنا أولى بفعله، إحنا محتاجين نفعله. يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر من الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيعني نسأل الله سبحانه بحمده أن يعني أن يعيننا على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الحق البسيط يعني إحنا هو عظيم عند الله لكن بسيط علينا المفروض، ورغم كده للأسف إحنا بنفرط فيه، فنسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا في ذلك وأن يعيننا على القيام بهذا الحق. فنسأل الله أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأتم التسليم. طيب وأكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب شوف بقى ربنا قال لنا كده، وبعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى المفروض النبي يعظم، فالناس تروح تؤذي الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما هو ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودع أذاهم لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، تمام. هنا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا. سبحان الله، والله سبحان الله، حتى أغلب الناس اللي بتثير الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم بتثير الشبهات عن المؤمنين، سبحان ربي. القرآن عجيب، كأنه بيغوص فعلا، بيغوص جوه النفوس، بيغوص جوه النفوس البشرية دي، بيطلع منها نصوص تغوص بداخل النفوس، بتطلع منها التساؤل حتى اللي ممكن يجي في رأسه. يعني مثلا واحد يجي في دماغه مثلا شبهات ومش شبهات وكلام ده كله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انت مش بعد الأحداث على طول بتاعت ستنا زينب، عشان ما يكونش في ربنا يقول ايه، سبحان الله، يقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وتروا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيب. لا، مش باختيار محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده النبي حتى لو حاب يدافع عن نفسه مش عارف يدافع بالشكل ده، والله صحيح، يعني مش يدافع بهذا، لان طبعا مش ممكن اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يرقى للقرآن الكريم، اسلوبه كشخص كإنسان ان ده وحي، فما يقدرش يدافع عن نفسه بالشكل ده. فسبحان ربي، سبحان ربي، شوف يعني شوف الكلام وشوف جمال الكلام، ولذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكر ربنا ونزه ربك وقدسه، ما يجيش في دماغك أي نقيصة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الكلام ده أنتوا هتعرفوا إمتى وتدركوا إمتى، لأن مثلا لو حد بقى زعلان على مسألة التبني ومش التبني، القصة دي إن هو مثلا واحد متبنى ما بقاش لو بصلها من الزاوية، أنت ما بصلها من الزاوية التانية بقى، إن أنا ابني وتعبت فيه وروح عند واحد تاني وتبناه، يعني إزاي بأي منطق؟ اختلاط أنساب والدنيا خربانة في بعضيها، فلا هو بصلها من الزاوية التانية بقى، بصلها من الجانب الآخر. فهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله، عشان ما يقعش، لا بالعكس، ده من رحمة الله بالمؤمنين. ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا على عكس ما تصور، مش زي ما انتم شايفين، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو اللي تعرض، هيتعرض للمشاكل دي كلها وكل الكلام ده علشان إرساء دعائم هذا التشريع. تحياتهم يوم يلقونه وسلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، بيوجه الخطاب بعد ما وجه الخطاب، بعد ما اتكلم عن النبي ووجه الخطاب للمؤمنين، بيوجه الخطاب للنبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه مش بمزاج وسراجا منيرا. ونرجع على المؤمنين تاني، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكفى. سبحان الله، يعني فعلا كلام الملك، ربنا يعلم ان هم هيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهيقعدوا يفتروا عليه. سبحان ربي. وذلك احنا والله العظيم لو هو الانسان يقرا القران فعلا ولو المؤمنين يعيشوا مع الكتاب العزيز ما يبقاش في صدر حد منهم حرج خالص 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 والله. ولادنا فعلا يبقى عصمناهم، الشخص يبقى عصمناه، ايه ده الحاجه اللي بتدور جواك؟ طب هو بلاش، هنفترض بقى ان محمد صلى الله عليه وسلم ألف الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحاشا هيعرف منين ان النفوس هيدور فيها كذا وهيجري كذا وهيتقال كذا ومش هيتقال كذا؟ سبحان الله. مهم، بعد كده جت احكام تانية تخص النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا. معلش احنا رجعنا بس في الحتة دي، بس نيجي هنا لغاية ايه، لان طبعا اللي فجر معانا الموضوع هو ايه، هو ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين، ان الذين يؤذون ايه، يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يعني سبحان الله، ولذلك أبشروا ليؤذي الله ورسوله هو ملعون في الدنيا والآخرة وأعد الله له عذابا مهينا ويحصل في الآخرة، إن نجا في الدنيا مش هينجو في الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى النبي والمؤمن والمؤمنات، النبي والمؤمن، احنا ماشيين كده على طول، ماشي علاقات، علاقات بين النبي والمؤمن والمؤمنات. يا أيها النبي، تعاني نداءه، قل لأزواجك وبناتك، كان لأزواجك الأول، دلوقتي بقى إيه؟ وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب للكل بقى، عشان ما حدش يظن وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب إن ده بتاع أمهات المؤمنين بس، لا، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن عفيفات فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تحديد لهم بقى، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى بدأ الكلام عن مين؟ عن المنافقين. اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في نهاية الكلام ده بقى جاء سيرة المنافقين، جسرت المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطاعنا الرسول. أقولنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هم كانوا يؤذوا الله ويؤذوا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما دول حالهم ودول مصيرهم ودول اللي يمشوا وراهم. وسبحان الله يعني هذا المعنى, هذا المعنى نراه يعني كان واضح جدا في الأحزاب. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل, واضح جدا في الأحزاب, واضح جدا في اللي خرجوا مع قريش, واضح جدا في قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. مهم تهديد المنافقين باللي حصل مع الكافرين اللي ينتظرهم في الآخرة أشد كمان وأشد. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, فبرأه الله مما قالوا. ويعني وكانها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالسلوك الإجرامي الفج اللي تشاف من يهود بني قريظة, بس هم آذوا نبيه. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تشتد عليه الأمور كان يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبحان ربي. وكأن اللي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي المؤمنين يبرئه الله سبحانه وبحمده ويكون وجيها عنده إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني سبحان الله الغزو هنا والحاجات, وهنشوف بقى الحاجات دي, هنشوف المعاني دي نفسها, الإيذاء إيذاء الله ورسوله, وهنشوف الناس اللي بتقول قول سديد والناس, لأن طبعا ده كان حاضر حتى في الأحزاب, كان حاضر كلام المنافقين وإجرامهم وكلامهم اللي هم بيقولوه وإيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وسبحان الله كان حاضر قول المؤمنين بقى ما وعدنا الله ورسوله اللي هو صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. مهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. الاسم دي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الاسم دي ارجعوا شوفوها في وإذ أخذ الله وإذ أخذنا الميثاق, الكلام عن الميثاق اللي هو في الآية رقم 7 اللي هو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات في آخر السورة 73 وكان الله غفورا رحيم. كان الله غفورا رحيم. طيب نروح بقى نرجع تاني للكلام عن الأحزاب دي. كده كانت يعني تطواف سريع كده بنلف حوالين السورة بنحاول نشوف ايه وبتتكلم عن ايه وحكايتها. واضح ان حضور الأحزاب في وسطها لا مش حضور غريب. احنا في كلام عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وكلام عن طبعا الرجال والنساء واضح, كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين, في كلام عن المنافقين وكلام كده عن الكافرين, يعني كلام عن النبيين والميثاق والعهود والكلام ده. هنشوف يعني هل بقى الكلام ده كله ممثل في الجزء اللي هو بتاع الأحزاب من الأول خالص, الأنساب, أنساب الإيمان وأنساب الأبدان والعلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمسلمات وبين والحاجات دي كلها, وعلاقتنا احنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظرتنا ليه والأمور دي كلها. هنشوف يا ترى الجزء بتاع الأحزاب هيأكد عليه بالضبط. تعالوا نقرأ مع بعض الجزء بتاع الأحزاب من أول آية 9. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم. شوفوا ربنا هيقول يا بقى هي قصة عن الأحداث إزاي, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من الأول كده اذكروا، اذكروا قوليا واذكروا قلبيا واذكروا عمليا نعمة الله عليكم. نعمة، هي كانت نعمة. إذ جاءتكم جنود، جنود دي بقى منكرة عشان إيه؟ شوف بقى كانوا إزاي، جنود فأرسلنا عليهم، عشان يقول ده تنكير للتهويل، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. تلخيص الحدث، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يبقى دي النعمة من الآخر، جينا من الآخر وبعدين بقى كنا عاملين فلاش باك كده وراجعين ورا إيه اللي حصل بقى، هو إيه اللي كان حصل. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم، إيه اللي حصل في الحدث ده، كأنه إحنا إيه اللي حصل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، بس ما جوش ما جه عادي، ده الدنيا كانت صعبة جدا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وتباينت الظنون بقى، تباينت الظنون، المؤمنين يظنون بالله ظنا، المنافقين يظنون ظنا. المهم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثلاث آيات دول حتى الآن كأننا ده ملخص للأحداث. طب الأحداث منين؟ الأحداث أولها آخرها، وأولها وسطها. والله آخرها وأولها وما بينها. إيه بقى آخرها وأولها وما بينها؟ آخرها اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. خلاص جاءوا أرسلنا عليهم ريحا، ده الأول والآخر، خلاص خلص القصة، وكان الله بما تعملون بصيرا. طب إيه اللي حصل، إيه اللي حصل جوه، نخش جوه بقى. إذ جاءوكم، نرجع للأول تاني، نبدأ نحكي بقى. إذ جاء، إذا الأول ده الأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أو البداية ودي النهاية. طيب إيه بقى اللي حصل ده، يعني كأنه كده لف ويحصل نشر بقى مرتب، كأنه ده لف ويحصل نشر بقى، بعد الملخص ده هيتم القص. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. طب وبعدين إيه اللي حصل لما حصل الكلام ده، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءوكم وفقهم أسفل منكم، سبحان الله بيهيئ للي وراه. طب لما حصل كده، طب ما دي حاجة مرعبة، جاءوكم فوق حاطوا بكم، اللي حصل بقى فإحنا متوقعين اللي وراه، زاغت الأبصار، لما تزيغ الأبصار من القلق والاضطراب متوقعين اللي وراه، وبلغت القلوب الحناجر للدرجة، ويبدأ بقى الظنون، يا ترى هينجو مش هينجو، تتبين الظنون هنالك، متوقعين متوقعين بقى اللي جاي برضه، هنالك ابتلي المؤمنون، صح صح ايوه ابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا، ايوه صح صح صح. طب بقى ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في المجتمع، كان الدنيا فيها ايه وايه اللي بيحصل. هيبدا بقى الكلام، هنبدا بقى اول، طبعا انا متخيل ان احنا بقى هنبدا ايه، نتكلم بقى على الاحداث وحصل ومش حصل. لا يعني هو حتى الان ده تصوير الاحداث، تصوير احداث كده، خلاص اهو شكل الدنيا ايه، بدأنا الأحداث. فيجي بقى بعد كده إيه، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. تظنون بالله الظنون، والحال اشتدت كده. طب المنافقين كانوا بيعملوا إيه، المنافقين طبعا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، بس كده أكيد ما بطلوش كده، لا لا تاني. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طبعا متوقع ان هم يعيثوا في الناس، هيقولوا الكلام ده يشعوه، بعدين كمان مش هيسكتوا بقى على المدينة، عايزين يرجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرار. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، في قراءة لآتوها، وما تلبثوا بها الا يسيرا. ده مستعدين كمان لو جت لهم فرصه. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. خد بالك بقى عشان تفهم يعني اهميه ذكر الميثاق. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. المفروض يعني كانوا كده، هم عاهدوا من قبل. كل ده عن المنافقين. واذ يقول المنافقون، ادي ايه، واذ قالت طائفه منهم، ادي ايه الثانيه، ولو دخلت عليهم من اقطارها، ايه ثالثه، الآية الرابعة، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لأن الأدبار، دي الرابعة. الخامسة، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. السادسة، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ستة، لسه في تاني؟ احنا كل ده عنهم؟ كل ده كلام عنهم. ايه ده، ايه المساحه دي لسه كمان؟ يبقى هم المفترض ربنا بيحكي حالهم، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لا يتوى وما تلبثوا بها الا يسيرا، ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. تمام، ماشي. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ماشي، ان كنتن تريدن الحياه الدنيا. خد بالك من اللي جاي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يا الله، كل ذا كلام عن المنافقين. كل ذا كلام عن المنافقين لغاية الآية 20، من أول الآية 12 لغاية الآية 20 كلام صريح عن المنافقين. لما جت الأحداث ياخدوا المساحة دي، من أول آية 12 لغاية الآية 20، 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 9 آيات من وقت 19 آية. 9 آيات من وقت 19. إيه ده بس، هم يعني ده كده واخدين تقريبا نص مساحة الحديث. طب بس في كتاب السيرة مش واخدين المساحة دي كلها؟ هو ده اللي بنقول عليه بقى، ان القرآن بيسجله من الأحداث يهمنا قوي، يشغلنا قوي. مش مهم بقى التمجيد بتاعنا ومهم ان احنا، لا، المهم بقى ان ينتبه للصفات دي، ينتبه للحاجات دي، عشان دي بقى عناوين هلاك. وانتبه للسلوك ده، ما ينبغيش ان يكون حاضر في المؤمنين. يا الله، ايه ده، نفس القصة بني النضير، نفس القصة. ايه ده، هو الكتاب ده جاي يزكينا تأكيد على الأحداث دي، يعني المؤمنين وحصل لهم الشدة دي، وده كان موقف المنافقين. عشان المؤمنين يشوفوا، يبقى عاملين حسابهم ان لما يتكرر الحدث تاني ويحصل لهم شدة زي كده يبقوا فاهمين كويس جدا اللي يعملوا المنافقين، فما يقعوش في أي مشكلة، يبقوا متبصرين. وهم نفسهم محتاجين حاجات فيهم، ومحتاجين حاجات بقى في الوسطي، وهم لازم يفهم. طيب الدنيا شدت جامد جدا 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 جدا، طيب وربنا حكى لنا هي قد ايه شدت، يبقى كأن الآية الأولى رقم 9 كانت ملخص. طيب وكأننا قلنا عايزين نعرف الأحداث بقى، فتقال لنا بقى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تتحكي الأحداث من الأول. طب إيه الناس عملت إيه؟ المنافقين. وكأن أول حاجة لازم تشغلك لما تحصل أزمة تركز على الإيه؟ على الثغرات اللي عندك، تشوف الناس اللي مش مظبوطين هيعملوا إيه؟ مين اللي مش مظبوطين؟ منافقين، مش بس منافقين، والذين في قلوبهم مرض. في بعض المفسرين يقول ان دول طائفة تانية غير المنافقين، وفي ناس يقولوا ايه، لا ده هم المنافقين بس وصف تاني يعني ليه. وارد يكونوا حتى غير منافقين. بعض المفسرين بيقول هم ناس لسه كانوا حدثاء عهد بالإسلام وكان لسه قلوبهم يعني مش ثابتة قوي على الدين. يبقى تركز بقى مع غير الثابتين، تركز مع الناس اللي يعملوا هزة. دول اعمل معهم ايه وانتبه وزه. طيب ماشي، المهم ايه في الاحداث دي نعمل ايه؟ الحل دنيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لعايز يبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لعايز يطبق اذكروا الله ذكرا كثيرا، عليه بالتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليجعل محمدا أسوته. وده اللي كان حاضر عند المؤمنين، وطبعا كان حاضر في الأحزاب حضور رهيب. النبي في كل لحظة كان أسوة حسنة فعلا، يشاركهم كل حاجة، مش عارف يتعب زيهم، كان أسوة حسنة. أسوة حسنة في تعامله مع الشدة اللي حصلت دي والأزمة. وأنا قلت حتى قلت نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الأزمات، قلت الكلام ده وإحنا بندرس الغزوة، قلت نتعلم من النبي إدارة الأزمات، نطلع معالم إدارة الأزمات فعلا. الحالات اللي زي كده هو عمل إيه مع المؤمنين؟ عمل ايه مع الطائفة اللي هي ممكن في قلوبهم مرض؟ عمل ايه مع المنافقين؟ تصرف ازاي؟ طب الكفار، والكفار فين ومش فين؟ وكأن دول مش ازمة بقدر ما هو ازمة لايه؟ وجود الطائفة دي في وسط المؤمنين. احنا متصورين الاحزاب بقى هيبقى فيها كلام عن الكفار وكانوا جايين وعشر تلاف وغطفان وابو سفيان وحصل وشعر والاحداث دي كلها. خلاص دول واخدين 9 آيات. طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. يبقى كده عرفنا ماشي، وعرفنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين بقى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يبقى هنا احنا بنعمل ايه؟ بنأكد على الثغرات والأفات ونبينها، وبعدين بقى ايه؟ بنثبت جميل الصفات الإنجازات. لا بقى بنثبتها وبنقف عندها ما بنمررهاش. إزاي؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله ورسوله، الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. ودكهم يقولوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. لذلك أطيعوا الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، شوف الربط الحاصل دائما بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. هنبدأ كلام عن المؤمنين، ها يلا بقى في آيات كتير فيها كلام عن المؤمنين، ها وهنتكلم كتير بقى الصفات الجميلة دي اللي تم التأكيد عليها في الآية رقم 22. الآية رقم 23، للمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لولا الأدبار. وهنا هم من قضى نحبه، من وفى بعهده فمات. وإذ أخذ الله من إيه؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. العهد، شوفوا العهود هنا خلاص. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقه. أدي الصادقين، والناس تانية بقى الكذابين المنافقين المهيصطية بانوا بقى، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. خلاص بقى في النهاية هم بس المؤمنين آيتين. آيتين تأكيد على دول. ده احنا لازم نقف معهم وقفة طويلة قوي، ده من أهم الدروس اللي احنا نخرج بها من الأحزاب. أيوة، ونشوف بقى كانت فين وتجلت فين وكانت إيه قصتها. آيتين بس، أيوة آيتين. وبعدين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. خلاص كده، خلاص أحزاب. تيجي الخاتمة بقى. إيه الخاتمة؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. خلاص، طب ماشي كده عرفنا الصادقين ربنا يجزيهم بصدقه، طب والمنافقين يعذبهم الله ويتوب عليه. طيب والكافرين؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يبقى ده دي صفحة اللي نشوف فيها قوة وعزة الله. شفنا في قوة وعزة الله، الصفحة دي هنشوف فيها قوة وعزة الله، كيف كانت قوة الله وعزته. كان الله بما تعملنا بصيرة في الأول خالص، كان الملخص الآية الملخصة، وبعدين تم قص الأحداث اللي حصل، كأن بدأنا نفصل الآية 10 والآية 11 الوضع اللي حصل، بعدين موقف المنافقين كان إيه بالضبط، بعد كده موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان موقف مبهر لدرجة أن قيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعد كده جاء موقف المؤمنين في الآيتين، بعد كده جاءت النهاية المصير الإيه، إزهاؤكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغت الأبصار ولغت القلوب الحناجر وظنون بالله الظنون ولئن كبتوا المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدة. أيوة، وبعدين اللي حصل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يا سلام، شوفوا حدث بيتحكي في ايه، بيتحكي في الايات دي. ايه ده 25 بس مش كده الحدث خلص. الاحزاب خلص، غزة الاحزاب خلص. 25 ايه دول، 25 ايه دول، خلص كده الاحزاب. يبقى من 9 ل 25 كمان، ده من 9 ل 25 كمان كده خلصنا. خلص الاحزاب، خلصنا. بس هم جماعه اليهود ما كانوا طرف، ايه اللي حصل؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقال. سبحان الله، حتى القرآن عرض يعني المصير ما عرضش حاله، عملوا ودوا إن برضو عدو ظاهر ما يقلقش كتير. يبقى الذين كفروا خدوا الآية دي واحدة آية بس، الآية 25 وطبعا الآية الأولى، وهنا وأنزل الذين ظاهروهم اللي ظاهروا الكافرين من أهل الكتاب اللي هم اليهود من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. صفحة نشوف فيها قدرة الله سبحانه وبحمده، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله قويا عزيزا في اللي حصل شفنا قوة الله وعزته في اللي حصل للمشركين، وشفنا قدرة الله سبحانه وبحمده، قدرة الرب سبحانه وبحمده فيما حصل لمن، فيما حصل لبني قريظة، وكان الله على كل شيء قدير. في آيتين بس ذكر حالهم، وفي نهاية الآيتين جاءت البشريات بالمرحلة الجديدة الجميلة اللي جاية وأرضا لم تطؤوها. كتير من المفسرين على إن لسه بقى كل الفتوح اللي جاية، فتح مكة بقى وجاي بقى الحنين والطائف وكل ده وخيبر كل ده، وأرضا لم تطؤوها ورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، خلصناهم هما كده، وأرض أورثكم أرضا لم تطؤوها لسه بقى، خلاص دي بداية الانطلاق لحاجة تانية. سبحان الله، في هذا الوقت القصير كنا في ايه وبقينا في ايه؟ كنا في حالة اذ جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم، وبعد كده سبحان الله خرجوا من دي من الضيق ده نوروا العالم خلاص يعني. لذلك وكان الله قويا عزيز، وكان الله على كل شيء قدير. ده كان كده نظرة، لو بصينا على الايات اللي موجودة هنلاقي آية الآية رقم 9 بتدينا ملخص اللي حصل وبتقول لنا واجبنا ايه، اذكروا نعمة الله عليكم، وبعدين بتبدأ تقص الأحداث بتقول إذ جاءوكم فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كل ده في آية واحدة. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا شديدا، كده آيتين. وبعدين بدأ بقى الكلام عن المنافقين كان موقفهم ايه وعملوا ايه بالضبط، ماشي في قرابة 9 آيات، يبقى دي آية واثنين ثلاثة وتسعة، يبقى كده 12 آية. طيب وبعدين جت آية واحدة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآية رقم 13 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله اليوم الآخر. وبعدين آيتين ال 14 وال 15 بيحكولنا موقف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب إيه اللي حصل لما شافوا وكان أدائهم عامل إزاي لخط الآخر كده 14 و 15. الآية رقم 16 والآية رقم 17 بتقول لنا المصير إيه بقى، مصير الكل كله 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 بقى، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، دي رقم 16. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، دي رقم 17، ده مصير الكفار. طب بني قريظة 18 و19 بقى، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وكده ملخص القصة. ده كنا بنحاول النهاردة نعمل ايه، اطلالة كده، بنبص من برة، بنتفرج على سورة الأحزاب، بنتفرج على الكلام عن غزوة الأحزاب، بصينا على الحاجات، بعض الروابط كده اللي بين الحاجات وبعضها في السورة، في هذه السورة الكريمة. يعني قسمنا كده مقاطع الحديث زي ما عملنا في مثلا في بني النضير، المقاطع كده بتاعة الحديث بالضبط هي ايه، حديث الله سبحانه بحمده عن غزوة الأحزاب. ان شاء الله نوقف بقى وقفة اطول شوية مع بعض الرسائل الموجهة لنا، وبعض ما ينبغى لنا فعله فيما يخص الجزء بتاع الأحزاب تحديدا. لسه هيبقى لنا مع وقفات ان شاء الله بإذن الله، ان قدر الله اللقاء والبقاء في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.